السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإن إليه راجعون. قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه الحق بوفاة الشيخ المعمر والمربي الفاضل عبد الرحمن الباني أجل، فجر يوم الخميس في 9 من جماد الآخرة سنة 32 و400 ألف. كان هذا الرزق للعالم الإسلامي، فقد العالم الإسلامي جبلا شامخا من العلم والمعرفة، وفقد رمزا كبيرا من رموز التربية الواعية التي تنهج نهج السلف الصالح. أجل، كثير من أصحابه كان عندما يعرفه يقول إنه بقية من السلف الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدقائق فيها من الرحمة للشيخ الكثير، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. استضفنا في هذه الدقائق أحبتي الكرام فضيلة الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، من أعز أصدقاء الشيخ الذي رافقه عشرات السنين، وكذلك استضفنا الدكتور علي أشبيلي حفظه الله الذي كان صديقا للشيخ وكثير التردد عليه لتداول الكتب وتداول العلم. حياكم الله يا فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
حياكم الله فضيلة الشيخ. هو عبد الرحمن بن محمد توفيق بن عبد الرحمن الشيخ عثمان الباني، نسبة إلى الولي قضيب الباني الموصلي الحسني أبو أسامة. يرجع نسبه إلى الحسن المثنى ابن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد الشيخ الباني في حي الدقاقين بدمشق في شعبان 35 و300 للهجرة. ولد لأسرة دمشقية عريقة مشهورة بالعلم والفضل والتواضع وحسن الخلق، علامة رباني وداعية مصلح ومرب من طراز فريد، زاهد عابد وإمام قدوة سلفي معمر من بقية السلف الصالح. قضى أكثر من 70 عاما في ميادين التربية، طالبا ومتعلما ومدرسا ومعلما وموجها ومفتشا ومشرفا ومنظرا وخبيرا ومستشارا، وكانت له آراء إصلاحية غير مسبوقة في قضايا التربية الإسلامية.
سعود قبل دخولها في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية،
ابتعثته وزارة المعارف السورية إلى مصر للدراسة في كلية أصول الدين بالأزهر، فقضى في القاهرة 7 أعوام، وأبت همته العالية إلا أن يعود ب4 شهادات. في نحو سنة 64 و900 ألف للميلاد انتقل إلى الرياض، فعمل في وزارة المعارف السعودية وفي إدارة معاهد إعداد المعلمين. أسهم الشيخ رحمه الله في وضع سياسة التعليم في المملكة. بلغ تدريسه الجامعي زهاء 30 عاما، أشرف فيها على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في مناقشة رسائل أخرى. شارك في عدد من المؤتمرات العالمية والإسلامية داخل المملكة وخارجها، منها مؤتمر القدس الذي عقد سنة 53 و900 ألف للميلاد، وقد صلى في المسجد الأقصى، ومثل جامعة الإمام في مؤتمر تربوي في بلجيكا. لم يعتني الشيخ بتأليف الكتب، إذ كان اهتمامه متجها إلى ما يراه أولى وأجدى، وهو وضع المناهج والخطط التربوية والعمل في ميادين الإصلاح والتربية الفاعلة. أهم كتبه وبحوثه رحمه الله: مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام، الفيلم القرآني، ابن خلدون والأدب، الدين والتربية وأسس التربية الدينية، فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي، فن التراجم وحاجة الأمة إليه. أثنى عليه خيرا أستاذه الشيخ علي الطنطاوي في تقديمه لرسالة المرأة المسلمة التي وزعت في زفافه، فقال: عرفته تلميذا وعرفته صديقا، فما رأيت في شباب الشام من يفضله في حسن سيرته واتباعه أمر الشرع ونهيه، فهو مسلم صادق الإسلام. وقال عنه أيضا في الذكريات: ومن آل الباني الأستاذ عبد الرحمن الحفيد، وهو عالم دين كان مفتش العلوم الإسلامية في وزارة المعارف السورية، فأدى في الوظيفة حق الله ووفى الأمانة وأفاد ناشئة المسلمين. وكثيرا ما كان يثني عليه الشيخ المحدث عبد القادر الأرنؤوط، وكان يفيد في الحديث عن أسلوبه الفذ في النصح والدعوة، ويعزو إليه الفضل في اتجاهه السلفي. وقال عنه العلامة الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: لا أعرف في علماء الشام من هو أعلم وأتقى وأورع من الشيخ الباني، وهو من بركات هذا العصر. وقال عنه تلميذه أيمن بن أحمد ذو الغنى بعد ملازمته له 10 أعوام: والله على كثرة من عرفت من العلماء الصالحين ومن الكبراء الفاضلين لم أرى رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة ولا أرفق بالخلق ولا أغير على شرع الله وحرماته ولا أرقى خلقا وتواضعا ولا أمضى عزيمة وهمة من شيخنا الجليل عبد الرحمن الباني، جمعني ربي به ومحبيه في جنات النعيم مع سيد الخلق الحبيب الأعظم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه.
قال يا محمد كن خير آخر، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى الجد الحبيب والمربي الفاضل، لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. يكفينا فخرا أننا تتلمذنا على يديك وكنت لنا نعم المربي، تركت لنا بصمات لا تمحى بخلقك الرفيع وابتسامتك الودود، وزرعت فينا طيب الأثر بعلمك الغزير ونفسك السواقة دوما للعلا، لك منا كل الشكر وأصل الوداد، ولن تمل ألسنتنا من الدعاء لك أن يحفظك الله ويطيل عمرك ويثقل بما قدمت موازين أعمالك. حفيداتك.
دكتورنا الكريم، الشيخ كما عرفت في البداية جبل عظيم من العلم، وقد ذكرت، سمعت منك تحديدا تعرف الشيخ بكلمات رائعات، قلت إنه مكتبة تمشي على الأرض. قبل أن ندلف إلى هذا العالم العجيب في حياة الشيخ، أريد أن أتحدث عن نشأة الشيخ الدمشقية، العلاقة الحميمية بين الشيخ ودمشق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. كما تفضل الأستاذ مروان حفظه الله وجزاه خيرا، أننا فقدنا يوم الخميس الماضي هذا العالم الجليل الذي وقف حياته كلها لخدمة الإسلام وخدمة العلم وخدمة التربية. كان يفعل ذلك أينما كان، سواء كان في دمشق أم هنا في هذه البلاد الطيبة. الحقيقة كانت حياته كلها في خدمة العلم وخدمة التربية. يا أخواني الكرام، فقد العالم كارثة لا تعوض. ورد في أثر من الآثار أن موت إذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، وهذا المعنى صحيح جدا. ذلكم أن العالم تشترك في تكوينه عوامل متعددة، من البيئة، من الوراثة، من الظروف الاقتصادية، من الظروف الاجتماعية، من الأساتذة. هذه العوامل يستحيل أن تتكرر في إنسان آخر، فانثلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين الخير. أنا الحقيقة صحبتي مع أخي وحبيبي وصديقي وأستاذي الشيخ عبد الرحمن استمرت حوالي 60 سنة، ما كان يترك أحدنا صاحبه لا في دمشق ولا لما حل في الرياض. فلذلك أعتبر أنا أن مصابي بوفاة الأستاذ مصاب كبير، أسأل الله تعالى أن يعوض المسلمين الخير. سألني أخي أنه عن نشأة هذا الرجل العظيم حقا، وأنا لا أبالغ عندما أقول عظيم. ولد الأستاذ عبد الرحمن الباني في مدينة دمشق قبل نحو 97 سنة رحمة الله عليه. ولد في بيئة يغلب عليها التدين، في تلك الآونة لم يكن في دمشق جو إلا جو الدين، ولم يكن لأحد من السيادة إلا علماء الدين. وكانت أسرته أسرة كريمة من كرام أسر دمشق، وتربط علاقات وثيقة بعدد من الأسر العلمية، فبين أسرة الشيخ رحمه الله ودار الكزبري التي خرجت عددا من العلماء على مر العصور، كذلك دار الخطيب، وكذلك دار الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر في بلاد الشام، بل في عصره كان محدثا عظيما جدا. وهناك صلة قرابة ما بين الشيخ وما بين الشيخ بدر الدين الحسني،
يعني نشأ في بيئة خاصة، بيئة علمية كلها ما شاء الله.
حدثني الشيخ أنه لما جاءت فرنسا وصار في طيارات في دمشق، كانت عمته إذا خرجت من غرفة في البيت إلى غرفة أخرى تلبس الملاء، تلبس العباءة وتغطي وجهها خشية أن يراها الطيار الذي يكون في الجو. أنا ضربت هذا المثل لأبين لكم درجة الورع والتمسك في هذه الأسرة الكريمة. شاهد عبد الرحمن الباني أعظم كارثة مرت بالمسلمين منذ خلافة سيدنا أبي بكر إلى عصرنا هذا، وهو كارثة سقوط الخلافة الإسلامية. وهذه الكارثة لا يعرف يعني حقيقتها إلا من يعرف العصر الذي كانت فيه هذه الخلافة توحد بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها. ثم ما لبث أن شهد كارثة أخرى دونها بكثير، وهي احتلال الفرنسيين لبلاد الشام، احتلوها بالحديد والنار، وبدأوا يطلقون المدافع والأسلحة الثقيلة ويطلقون القنابل من الطيارات على البيوت الآمنة. نحن كنا نسكن في حي الميدان، فحي الميدان كان حيا يعني زاخرا بالثوار، فهذا قبل أن أولد، أنا لم أكن موجودا، لكن حدثني أهلي أنهم اضطروا أن يخرجوا من هذا الحي إلى حي آخر، وكذلك أسرة الأستاذ اضطرت أن تخرج من حي إلى حي آخر. كانت دمشق زاخرة بالعلماء، وكان الجامع الأموي الذي كان قريبا من منزله جدا، يعني يمشي إليه على رجليه، قريب جدا ما بين بيت الشيخ رحمه الله وما بين الجامع الأموي، كانت حلقات العلم في هذا الجامع كثيرة جدا. هنا حلقة لهذا العالم وبجانبي حلقة، وأنا أدركت هذا.
دكتور علي، أنت ما شاء الله أعرف أنك كنت على صلة كبيرة جدا بالشيخ، والزيارات كانت بينكما كثيرة، ولا سيما في الشأن العلمي. ما أهم ما ميز الشيخ في نظرك بهذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. الحقيقة كان الشيخ رحمه الله
الله يجزاك خير الشيخ علي، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العبارات إن شاء الله.
كان يمشي قدميه الشيخ إلى المسجد. الآن الشيخ يتكلم، أتذكر مجلسه بعد صلاة الجمعة، يعني هؤلاء الكبار عندما يموتون كما تفضل الشيخ قبل قليل يتركون ثلمة. والحقيقة يعني منذ موت الشيخ ولا نكاد نركب أنا وولدي في السيارة إلا لا نستطيع أن نصبر، وخاصة عندما نمر ببيت الشيخ.
وكنت نجارا له
بلا شك.
نعم.
ولذلك أنا جئت بهذه الوردة لغرض، وهو الشيخ لم يزرني أو أقدم إلى بيته إلا وجاء لي بوردة من فناء المنزل.
نعم.
بل حدثني اليوم إمام المسجد الذي عندهم وذكرني عجيبا من عجائب الشيخ، وهو أن ما من يوم من أيام، يعني في يوم الخميس يصلي الفجر إلا والشيخ يقدم ويعطيه وردة من الورود. فأنا أسأل الله عز وجل الشيخ فعلا الرحمة والمغفرة. وأما ما تفضلت به قبل قليل، فالشيخ كان موسوعة في العلم، وهو عالم بكل ما يعني تحوي هذه الكلمة، وأنا لم أعرفه إلا بضع سنين، الشيخ أعلم به وأعرف وأخبر بلا شك، ولكنني رأيت فيه من العلم حيث أنه كان بحر لا ساحل له، وكلما سألته في شيء وجدت عنده علما وتاريخا وأشياء عجيبة لا ينقطع منها العجب.
نعم.
ويحدثنا عن الكتب وعن تاريخها ومتى طبعت وكيف طبعت، وكان هذا أحد الأشياء التي تستهويني ومما أعجبني في هذا الشيخ، ولا أكاد يعني أجده عن شخص آخر. ولهذا أقول قبل أن يعني تدخل مع الشيخ ومع غيره، الشيخ الألباني إن صحت العبارة أفسد علي بقية المشايخ.
الشيخ الباني
أفسد علي بقية المشايخ. الذي يعرف الشيخ الباني لا يمكن يأخذ من شيخ آخر، فهو يملأك بكل ما تعنيه الكلمة من العلم والتربية وغيرها، ولا تزال بعض العبارات يعني باقية في ذهني. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
شيخنا الكريم، السنوات التي قضيتها مع الشيخ طويلة جدا، بعضها كان في الشام وبعضها هنا، ما الصلة التي كانت بينكما في الشام قبل أن ننتقل إلى الحديث عن المشوار الطويل الذي قضيتماه هنا؟ ما اجتمعتما في الشام وعلى أي شيء كان اجتماعكما؟
والله اجتماعنا على الله. وأنا يعني كنت قريبا من داره، أصلي أنا وهو في مسجد واحد، ويعني كانت الصلة التي بيني وبينه وثيقة جدا، فكنا إذا جاء عالم من العلماء من خارج بلاد الشام أذهب أنا وهو لزيارته، ويعني نكتب عن هذا العالم ما نسمعه في هذا المجلس. ومن ذلك لما جاء تقي الدين الهلالي وهو العالم المغربي الكبير، ذهبت أنا والأستاذ عبد الرحمن إلى زيارته، فأملأ علينا حياته، ترجمة حياته، ونشرناها في مجلة العلم. يعني لما وأيضا بعد ذلك أنا لما كنت طالبا بالجامعة وكنت يعني مسؤولا عن لجنة المسجد في الجامعة، فأيضا كان يساعدنا في دعوة الخطباء من الأساتذة الذين يأتون من خارج البلد. فمثلا أبو الحسن الندوي كان الحقيقة إذا جاء يرافقه الأستاذ مرافقة يعني تامة، اشتغل بالتدريس فترة، ولكنه بعد ذلك الله أكرم بلاد الشام بأن عين مفتشا لمادة التربية الإسلامية. تريد نحكي بها الموضوع؟
لهذا حديث طويل. لو تسمح لي نأخذ اتصالا من الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، فضيلة الشيخ الدكتور معروف ما شاء الله، وقد كان قد تتلمز على يد الشيخ الباني وله مواقف رائعة يبدو يريد أن يتفضل بها. تفضل يا دكتور سعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فضيلة الدكتور.
حياك الله أبا بكر، وحيا الله شيخنا أبا لطفي ونفع به، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمد الشيخ عبد الرحمن بواسع رحمته.
آمين.
وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم وعزاء الأمة الإسلامية جمعاء فيه.
شكر الله فيه. شكر لكم.
شيخنا الشيخ عبد الرحمن الباني رحمه الله، أنا عرفته من خلال تدريسه لنا مادة التربية الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكان ذلك في عام 1400 بعد الألف. وفي ذلك الوقت الشيخ يعني أتصور أنه كان في حدود يمكن 60 سنة، يعني رجل كبير في السن، وكان رحمه الله إذا جاءنا لا يأتي إلا وحقيبته مليئة بالكتب، ويده الأخرى أيضا مليئة بالكتب التي لا تستوعبها الحقيبة، فيعرض هذه الكتب علينا مما اختارها من مكتبته، ويعطينا تعريفا موجزا بكل كتاب، وينصحنا باقتنائه. فكان رحمه الله لا يدرس مادة التربية دراسة نظرية، وإنما نلمسها واقعا عمليا يتمثل في أخلاق الشيخ وسلوكه معنا رحمه الله تعالى. من خلال تعريفه بهذه الكتب، إذا طلب منه أحد إعارته بعض هذه الكتب التي لا توجد حتى في الأسواق، أذكر على سبيل المثال أن بعض الزملاء طلب منه بعض الكتب التي لا توجد في ذلك الوقت، مثل تحقيق الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله لكتاب لفتة الكبد لابن الجوزي، في ذلك الوقت لم نجده في الأسواق، فاستعاره الأخ وصورناه من مكتبة الشيخ رحمه الله. كذلك مقابلة للشيخ الألباني كانت أظنها في مجلة أو صحيفة صوت العرب، أيضا هذه تعد نادرة، وصورها من الشيخ، بالإضافة إلى أشياء كثيرة صورناها من مكتبة الشيخ رحمه الله، فكان لا يبخل بإعارة هذه الكتب. وكان رحمه الله أيضا حريصا على إبراز المنهج السلفي ومحاولة غرسه في نفوس الطلبة. أيضا من الأشياء التي لمسناها منه غيرته رحمه الله على الأمة الإسلامية، فتجد أنه أن قلبه يتقطع غيرة على الأمة. ومن جملة ذلك أنه كان يأتي في بعض الأحيان ببعض الكتب التي فيها بعض القصص المؤثرة، مثل كتاب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله الذي عن أظن رجال من التاريخ، فيه قصة لطفل يسمى محمد الصغير، والشيخ قرأها علينا من هذا الكتاب، قصة لما جرى للمسلمين في أيام محاكم التفتيش في أسبانيا. ولما قرأها رحمه الله يعني كانت قراءته لها مؤثرة جدا، حتى إنه بكى وأبكى من كان في الفصل. فمثل هذه المواقف لا تنسى أبدا، كأننا نشاهدها الآن مع مرور أكثر من 30 عاما على هذا. كذلك أيضا الشيخ حببنا في اللغة العربية، وأنا أعترف بفضله علي في هذا الجانب. فحينما يأتي للامتحان الشهري على سبيل المثال، يملي علينا الأسئلة إملاء لا يكتبها في ورقة، وفوجئنا بالورقة تأتينا وقد صححت بتمامها، حتى الأسئلة صححت، وأخبرنا بأنه لم يحتسب عليها درجة، لكن ليبين لنا مدى تفريطنا في اللغة العربية.
تصحيحا إملائيا يصححها التصحيح.
إملائيا نعم. نعم جاءت الورقة حمراء كلها من قلم الشيخ التصحيحي رحمه الله. فالحقيقة أن مثل هذا الموقف يعني قلب الموازين عندنا رأسا على عقب، يعني أحسسنا بتفريطا، وكان من جراء ذلك الحرص على الاهتمام بالعربية. فأقول أن الشيخ رحمه الله عبارة عن تربية تتحرك، يعني ليست مسألة مجرد دراسة نظرية فقط، وإنما كنا نلمس ذلك في سلوكه العملي رحمه الله في كل شيء، حتى يعني دقة في التصحيح، هذا شيء معروف عنه، يعني كان يعني لا تفاجأ حينما تجد ربع الدرجة ثلث الدرجة، فيعطيك الدرجة التي تستحقها بكل دقة، يعني من غير إفراط ولا تفريط. مواقف الشيخ الحقيقة الكثيرة لا تعد ولا تحصى، وبنيته الضعيفة رحمه الله وكبر سنه لم يكونا يمنعانه من أن ينوء بهذه الأحمال التي يحملها إلينا. ومعروف بأنه حينما يأتي بهذه الكتب وهذه الأحمال الثقيلة يصعد هذه الدرجات، ولم يكن هناك مصعد في الكلية، وإنما يصعد عبر الدرج ولا أحد يساعده عليها. فتواضعه رحمه الله وحرصه على إفادة الناس وقلبه الذي يحترق غيرة على الأمة الإسلامية وعلى شعائر الدين لا أظن أن أحدا يجهلها، وربما كان عند غيري الكثير الكثير، خاصة من مثل شيخنا أبي لطفي حفظه الله ورعاه. فلا شك أن مثل الشيخ أبي لطفي له معه مواقف كثيرة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المواقف عبرة ونبراسا للأمة الإسلامية ليتعرفوا على هؤلاء الأعلام ويسيروا على منهجهم ودربهم، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
أنا حقيقة لي مداخلة قبل أن تصل إلى قضية التفتيش والمفتشون في الشام. الشيخ يذكر الآن أنه كان يأتي بمجموعة من الكتب إلى داخل القاعة الدراسية. يعني مرة جاءني الشيخ للمكتبة وبدأ يحدثنا عن كتب التراجم وغيرها، فذكر لي كتاب الأعلام للزركلي، فقلت له هذا الكتاب لم أقتنه، ثم نسيت عن الموضوع. وبعد فترة وإذا بالشيخ معه كيس ويحمل فيه الكتاب كاملا، بالإضافة التي أضاف أحمد العلاونة ثلاث مجلدات. فهذا إهداء من الشيخ جزاه الله خيرا، وتناقش معي كثيرا في ترتيب المكتبة وأنه ينبغي أن ترتب بشكل صحيح. وقلت له مكتبتي ليست بهذا الحجم الكبير. قال ديوي لا يصلح لي لهذه المكتبة، ولذلك أنا أقترح عليك هذا الكتاب، وجاء لي به من مكتبته، التصنيف الببلوغرافي لعلوم الدين الإسلامي لعبد الوهاب أبو النور، وهذا خط الشيخ تعريفا بالكتاب، وهذا سنة اقتنائه. نعم، هذا الرياض 25 ذي القعدة عام 1306.
هذا عرية أعطاك يا ولا
لا؟ أهداء. هذا أهداء
ما شاء الله.
نعم، 1396.
يعني اهتمامه حتى بهذا التصنيف المكتبي
عجيب.
يعني ألا ترى دكتور أنه الذي يميز حقيقة علم الشيخ الشمولية، يعني عنده شمولية
بلا شك.
بلا شك يعني صح. كان يركز كثيرا في غيرته على الإسلام وعلى اللغة العربية وعلى كثير من الأشياء الجزئية كالتاريخ الهجري، لكن هذه الشمولية يحدثك في الرياضيات وفي العلوم وفي الفيزياء
ولهذا درس الجمعة يقول واليوم سنتحدث بإذن الله عن تفسير سورة الحشر، ولا يفسر آية ولا حرفا منها، يبدأ ثم بعد ذلك يسيح في هذا العالم المليء بالفوائد، ولا تخرج من الشيخ إلا وأنت مشبع في كل شيء، في التفسير والحديث والفقه وغيرها من الأشياء، رحمه الله رحمة واسعة.
طيب شيخنا، نعود إلى التربية أو يعني التفتيش هناك في التربية، ولكن يبدو أن المخرج أيضا يستأذنك في اتصال الدكتور عبد الوهاب الطريري، فإذن لنا بارك الله فيك. معنا الآن اتصال مع من فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري. حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم. أهلا بكم.
يا مرحبا. حياكم الله، أحسن الله عزاءكم في الشيخ. تفضل يا دكتور.
غفر الله له ورحمه ورفع نزله في المهديين.
اللهم آمين.
اسمحوا لي أن أتحدث عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الباني حديثا محصورا في نقطة معينة، وهي حديث التلميذ عن شيخه المربي. الحديث على الشيخ حديث واسع، ولكني أحاول التركيز في هذه النقطة. الشيخ عبد الرحمن الباني كان يدرس في كلية في أصول الدين. عندما أتحدث عن الشيخ معلما ومربيا أقول إن التعليم كان بالنسبة للشيخ عبد الرحمن الباني عبادة ورسالة وعشق، وبذلك كان يتفاعل معه بكله ويعطيه كله. طريقته في التدريس طريقة غاية في المثالية، رأيناها طلابا وعندما أصبحنا مدرسين حاولنا أن نقترب من أداء، فوجدنا البون شاسعا بين ما كان يفعله وبين ما نحاول فعله. وخذ هذه الأمثلة السريعة جدا. كان الشيخ إذا دخل إلى القاعة يدخل وحقيبته سفينة محملة بالكتب، فهو أثناء الشرح يقول كما قال فلان، ثم يخرج الكتاب ويفتح الصفحة ويقرأ منها مقطع. وبهذه الطريقة بين لنا الشيخ أنه عندما يعلمنا علما فإن هذا العلم ليس وحيا وحي إليه، وإنما هذا العلم هو الموجود في الكتب التي هي أمامكم وترونها الآن. وبذلك كان يقدم الطريقة الصحيحة في التدريس الجامعي، وهي ربط الطلبة بمراجع العلم. كان الشيخ رحمه الله يعمل اختبارا فصليا، يعني يسميه اختبار أعمال السنة، فيأخذ الأوراق من الطلبة، قد تكون 3 صفحات أو 4 صفحات، ثم يعيدها إلى الطلبة وعليها علامات، خط تحت الكلمة، خط فوق الكلمة، استفهام، علامة مثلا ضرب، علامة تعجب ونحو ذلك، ثم يوزع الأوراق وهي قد أصبحت حمراء بهذه الخطوط، ثم يضع على السبورة مفاتيح لهذه الخطوط، خط تحت الكلمة خطأ إملائي، خط فوق الكلمة خطأ لغوي، استفهام معناته الفكرة لم تصل، خطأ العلامة هذه خطأ في الأسلوب، وعلى كل واحدة ما يخصم عليها من درجة، ثم يقول أنتم صححوا أوراقكم ثم أعيدوها إلي. وبذلك أشرك الطالب في عملية التقويم لذاته. ثم في نهاية الفصل يسلم كل طالب ظرفا عليه إهداء بخطه الجميل الأنيق، في داخل هذا الظرف كتيب صغير وورقة فيها نصح لهذا الطالب، نصح أبوي تربوي. والعجب العاجب أنك لا تجد ورقة نصح تشبه ورقة نصح أخرى.
الله أكبر.
وكأنما هو طوال السنة يرقب أبناءه، ما الكلمة التي ينبغي أن تقال لهذا، وما الذي ينبغي أن يوجه به ذاك. فإذا جاء الاختبار النهائي فهو آخر مدرس يسلم أوراق الإجابات مصححة، مع أنه يعتكف عليها عكوفا، لأنه ينخلها نخلا ويفليها فليا ويقرأها قراءة متمعنة، ثم يضع ميزانا للتصحيح. فإذا قالت له اللجنة بعد ذلك يا شيخ هذا طالب يحتاج إلى ربع درجة، قال لا أستطيع، فقد وضعت ميزانا للتصحيح، لو أضفت لطالب ربع درجة فلا بد أن أضيف للجميع.
هل يا دكتور وجدت أحدا؟
لحظة معي. بعد أن ينتهي الشيخ نشعر أن الشيخ قد حفر حفرا عميقا في ذاكرة كل الطلاب، ولذلك كان يدرس في السنة الثالثة، فكانت السنة الأولى تسمى السنة الأولى، والسنة الثانية تسمى السنة الثانية، والسنة الثالثة هي سنة الشيخ الباني. فالطالب اللي في السنة الثانية يقال سوف تنتقل إلى السنة اللي يأتيك فيها الشيخ الباني، والطالب اللي في السنة الرابعة يقول كنا درست السنة الماضية عند الشيخ الباني. أقول بعد أن انتهت سنوات، لو كان المدرسون يعيشون ببعض وقتة التعليم التربوي عند الشيخ الباني، لو كان كل درسون يعيشون بنفس الوقتة التعليمية عند الشيخ الباني، كيف سيكون مخرج التعليم؟ إنني الآن أقول إن بعض من درسونا نذكر أشكالهم فقط ونسينا أسماءهم، وبعضهم نذكر أسماءهم وأشكالهم، وبعضهم لا نذكر لا أسماءهم ولا أشكالهم. أما الشيخ الباني فنذكر نبرة صوته وسحنة وجهه وكلماته الجميلة وحرقته في التعليم، بحيث أن الشيخ الباني عند تلاميذه محفور في القرص الصلب لا يمكن أن ينسوا.
أحسن الله إليك يا دكتور، أجبت عما كنت أريد أن أسأل عنه. كنت أريد أن أسأل هل ثمة أحد فعلا يعني كان فيه هذه المزايا التي وجدتموها في الشيخ الباني مدرسا مربيا؟ فقد أجبت وأوفيت، جزاك الله خيرا يا دكتور، وأحسن الله عزاءك مرة أخرى في الشيخ.
شكر الله لك.
شكر الله لك.
فيكم رحم الله شيخنا ورفع نزله في عليين.
اللهم آمين. دكتورنا الكريم، نعود مرة أخرى إلى أثره في التفتيش قبل أن ننتقل إلى عمله في السعودية.
نعم. أقول كان من إكرام الله عز وجل بلاد الشام أن أسندت وظيفة المفتش للتربية الإسلامية في سوريا كلها إلى هذا الرجل.
لما؟ ما أهم الملامح التي كانت في تلك المرحلة؟
النظام في سوريا في ذلك الحين يعطي المفتش صلاحيات كبيرة جدا، ربما تكون أعلى من صلاحيات الوزير. فأولا وضع المناهج لا شك بأنه المفتش هو الذي سيكون مسؤولا عنها وتأليف الكتب، ثم التعيينات، يعني فلان سيكون بهذه المدرسة فلان يكون بهذه، هذه من مهمات المفتش. كان زميلا له إلى جانبه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. عبد الرحمن رأفت الباشا مفتش اللغة العربية، وعبد الرحمن الباني مفتش التربية الإسلامية. قال لي عبد الرحمن الباشا، قال لي الأستاذ الباني هو موظف عند الله، مو موظف في وزارة المعارف، لأنه الأمور التي توكل إليه لا بد أن يعني يقدمها على أحسن وجه، ولذلك قد يتأخر كما تفضل.
على ذكر الباشا، كأنك قلت مرة أنه قال أيضا إن الشيخ الباني حجة الله على خلقه في هذا الزمن.
أي نعم، صحيح. الأستاذ الباشا قال إنه يوم القيامة إذا واحد يعني كان منحرف وسأله ربي عز وجل ليش ما استقمت، قال له يا ربي والله ظروف، قال له لا. طيب هاي عبد الرحمن الباني شلون؟ الحقيقة حياته حياة إسلامية 100%، يعني الله يرحمه.
أنا أخشى أن الوقت لن يسعفنا.
طيب خليني أنا يعني أمر مهم جدا قضية. فالأستاذ الباني أولا هذه المناهج ذكر فيها النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الأخلاقي في الإسلام، بالإضافة إلى المعلومات الفقهية التي توجد، والكتب التي كانت بين أيدي الطلاب كان له فيها نصيب كبير، لكنه من ورعه لم يكن يرضى أن يوضع اسمه على غلاف الكتاب، بل يترك لزملائه وإخوانه الذين شاركوه في العمل ولهم تكون المكافأة، وهو لا يأخذ مكافأة على هذا العمل. هذا الأمر يا أخ مروان لما استمر سنوات أصبح هناك اتجاه المثقفين اتجاه إسلام.
الله أكبر.
صارت انتخابات في عهد دستوري،
ظهر أثر الشيخ فيهم.
راح أحكي لك، صارت انتخابات للنقابات، فنقابة المهندسين كل أعضائها إسلاميين، نقابة الأطباء كل أعضائها إسلاميين، نقابة المعلمين كل أعضائها إسلاميون. ولذلك لما جاء حزب البعث قال أول شيء أخرجوا عبد الرحمن الباني من وزارة المعارف، أول شيء، لأنه يعني
ورأس،
فغيروا في المناهج وغيروا في الكتب. فجاء الأستاذ إلى
انتقل بعد ذلك إلى السعودية هنا. طيب بانتقاله إلى هنا حقيقة أيضا شهدت المملكة الكثير جدا من جهود الشيخ في مجال الفكر التربوي. دكتور، قبل أن ننتقل إلى هذا ولعلنا يعني سيكون له النصيب الأكبر بعد أن أسألك عن ماذا كنت ترى من زهد وورع الشيخ وتواضعه، إضافة إلى ما ذكرت في بداية الحلقة عن تلك الأخلاق النبيلة في تقديم الورود وتقديم الحلوى للصغار. ماذا كيف كنت ترى هذه المظاهر من خلال تعاملك معه؟
الحقيقة من الأشياء الجميلة اللي لمحتها في الشيخ هي ورعه في لسانه. يعني نقل عن بعض السلف أنه يقول لم يكونوا يروا العابد هو الذي يصلي ويصوم، إنما الذي يكف لسانه عن أعراض المسلمين.
الله.
فكان للشيخ من هذا نصيب كبير، ولذلك في مجالسه كل مجالسه تستفيد منها من أولها لآخرها دون أن يتحدث عن أحد. إن احتاج أحيانا في الكلام على مؤلف أو نحو ذلك تكلم عليه بكل أدب وذوق،
وما أكثر ما يذكر من مؤلفين وأصحاب كتب عند مجالسه.
نعم بلا شك،
بحر.
فهذه قضية الحقيقة واضحة، إضافة إلى زهده في, 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 في هذه الحياة. زهده يا أخي في الشهرة، وأنا كان في مكتبتي وهو موجود في المكتبة الآن كتاب مشهور علماء زهدوا في الشهرة. كلما تصفحت هذا الكتاب قلت لا بد أن يوضع في خاتمة هذا الكتاب أو في أوله الشيخ عبد الرحمن الباني. وأنت تعرف أن هذه القناة وقد حاولنا كثيرا وغيرها من القنوات أن الشيخ يخرج فيها على الأقل ولو لنصف ساعة حتى يعطينا من هذا الإرث العظيم عنده، ولكنه لم
يخرج. علي أنا أذكر أنني زرته برفقة الأستاذ حفظه الله فهد الشميمري، وقد كان مسؤولا عن هذه القناة.
صحيح.
قدم لها ما قدم، نسأل الله أن يحفظه.
زرته
برفقة الشيخ فهد الشميمري ليقنع الشيخ: يا شيخ، نريد أن نعمل لك برنامجا، حدثنا عن علمك، أرجوك أخرج ما عندك لكاميراتنا. صحيح. للمشاهدين. تعرف الذي كان يمنع الشيخ كان يقول: ومن أنا؟
يا عجيب في هذه.
فكان يتواضع وتواضعا عجيبا، يعني ما رأي في ذلك؟
أنا مرة في كلية التربية، لأني أنا زملته في كلية التربية وزملته في الاستشاري في الوزارة، جاء الطالب وسأله سؤال، كنت واقف أنا، قال: والله نسأل أهل العلم. فالطالب هذا ظن أنه صحيح الشيخ ما يعرف. قلت له: يا سيدي، والله أنت أهل العلم. مين أهل العلم؟ الله يطول عمرك. فحتى يفهم الطالب أنه هذا تواضع من الشيخ.
صحيح.
رحمة الله عليه.
تفضل.
لما جاء إلى المملكة كان أثره كبيرا جدا، الحقيقة بيظهر الوقت ما يتسع لنا للتفصيل في هذا، كان أثره كبيرا
في وضع التربية. نعم.
في وضع المناهج رحمة الله عليه. يا سيدي، كان وقته ليلا ونهارا متوجه إلى خدمة اللجنة الفرعية. اللجنة الفرعية هذه لوضع المناهج كان يرأسها الشيخ حسن آل الشيخ رحمة الله عليه، ولكن عمليا كان يرأسها الشيخ ناصر الحمد الراشد رئيس البناء.
هذه لجنة
لجنة المناهج. نعم. التي وضعت المناهج. هذه اللجنة وضعت سياسة التعليم.
نعم.
وكان للأستاذ الباني أثر كبير ودور كبير في وضع هذه السياسة. هذه السياسة لما اطلع عليها الأستاذ المودودي قال للحكومة، قال: والله هذه السياسة ثروة للمملكة أعظم وأكبر من الثروة النفطية التي أكرم الله بها المملكة.
الله أكبر.
والحقيقة هذه السياسة التعليم شيء يعني عظيمة جدا ومدهشة جدا، ولا توجد في بلد من بلاد المسلمين مثل هذه السياسة.
صحيح. صحيح.
وكان له رحمة الله عليه الفضل الكبير في هذا. كذلك هو يعني أوجد مادة التربية الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكان أستاذه الدكتور علي عبد الواحد وافي.
نعم.
يعني معنا، وكان يحترم أستاذه وأساتذته كله. كان يقول: ما في تربية إسلامية.
نعم. كان
في أما تربية يعني اشتراكية، يا في تربية رأسمالية، يا في تربية يعني، أما تربية إسلامية ما في. فما زال الأستاذ رحمه الله يعمل ويعمل حتى ثبتت هذه المادة وألفت فيها كتب، وله هو فيها كتاب يدل على علمه. الحقيقة أن الشيخ كان يهتم ببناء النفوس أكثر من تأليف الكتب.
نعم.
وإلا هو، وبالمناسبة أقول لكم أنه هو في مكتبته كتب كثيرة هو كتبها بجزازات وهي موجودة، وكذلك تعليقاته على كتب ولا سيما على كتاب الأعلام، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان مهتما بالأعلام بالتراجم.
نعم.
ولذلك مكتبته من أغنى مكتبات الخاصة بكتب التراجم، تجد عليها تعليقات وتسديدات واستدراكات وتصحيحات، يعني شيء. ولذلك هذه الكتب ستكون كتب ثمينة جدا.
كان كثيرا ما يعني يلفت أنظار أولئك الذين يريدون أن يأخذوا عنه أن التربية الهدف الأسمى لها أن تصل إلى عبودية الله الحقة.
نعم.
يعني ليس الهدف منها أن توجد مجتمعا كذا كذا، ولكن أن تصل إلى عبودية الحق، لأن من بعد هذا ستوجد مثل هذه الأشياء.
هو أيضا كان صاحب الحقيقة غيرة.
صحيح.
فكان ما يلتقي بعالم من العلماء إلا يقترح عليه شيء.
نعم.
فاقترح هو على الشيخ ناصر الألباني تأليف عدد من الكتب، اقترح على الشيخ محمد أبو زارة تأليف عدد من الكتب، واقترع على الشيخ البنا رحمة الله عليه أن يكتب بعض الرسائل.
ابنة الشيخ الدكتورة سمية بنت عبد الرحمن الباني معنا تداخل. تفضلي دكتورة سمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن والاه آمين. ومرحبا بفضيلة الشيخ الجليل الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، فقد كان الصديق الحميم لوالدي رحمة الله عليه، بل كان ودا عظيما لأبي، ومن بري بوالدي أن أذكر ذلك. أود أن أحدثكم اليوم عن والدي الحبيب غفر الله له وجعل الفردوس مثواه. أنا ابنته سمية، ولا أستطيع أن أصف لكم ألم الفقد وما أمره. لقد فقدنا بموتك يا أبي صدرا حانيا وخلقا نبيلا وعلما غزيرا، وإننا نرجو له الشهادة لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والمبطون شهيد. والحديث عن والدي الحبيب رحمة الله عليه ذو شجون، لكني سأقتصر على وقفات مهمة قد لا يعرفها كثيرون. كان والدي معظما للدين في حياته، وغرس ذلك فينا وحبب إلينا الطاعة، وللصلاة شأن في نفسه وقلبه، وكم كان يردد لنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان متواضعا لطيفا مرهف الحس في تعامله مع الجميع كبارا وصغارا، ولا يغضب لشيء مثل غضبه لتأخير الصلاة، وأؤكد أنه كان لا يرى للرجال صلاة إلا في المسجد. ومع كبر سنه كان يسبق الشباب إلى الصلاة حتى لو كان شديد التعب، بل وكان محافظا على صلاة الفجر في المسجد. وأنا أرى أنه كان مربيا من الصراط الأول، وتربيته بالقدوة وببذل الجهد، وكان يقرن القول بالعمل. ومما أذكره أنه كان يعقد لنا دروسا أسبوعية، وفي الصيف تكون يومية في القرآن والحديث والتربية. أما اهتمامه بالعلم فحدث ولا حرج، فلا يمر يوم أو وقت دون مناقشة أو مدارسة في العلم معنا أو مع طلاب العلم أو مع أصدقائه العلماء. وكان يهوى القراءة والتحقيق ومراجعة الكتب ومتابعة الشؤون العلمية، ويمكث في مكتبته وقتا طويلا، ومع كل ذلك مواكبا لأحداث الحياة، معلقا عليها، موضحا سنن الله الكونية فيما يجري. وقد أحب العربية والتزم الفصحى وحببنا فيها، حتى أن أحفاده الصغار يكلمونه بالفصحى رحمة الله عليه.
أخذتم من الوالد رحمه الله التربية سلوكا رأيتموه فيه، العلم كيف كان يحثكم عليه؟ ونحن يعني نعرف أنك بارك الله فيك الدكتورة سمية وأختك الدكتورة أسماء وداعية وفاطمة ومحمد وأسامة، كلهم قد نهل ما شاء الله من العلم وارتقى فيه مرتقا جيدا، فكيف كان يحثكم الشيخ على العلم؟
كان دائما يعني يعظم قيمة العلم والعلماء في نفوسنا، ويعني يقول: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان يعني يسعده أن نكون متفوقين في الدراسة، وكان دائما ما يعطينا الجوائز ويثني على المتفوق في دراسته، وأيضا المحافظ على صلواته اللي هو متمثل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يهتم فقط في الدنيا ولكنه يهتم بالدين. من الأشياء التي يعني ربما يعني لا يعرفها الكثيرون أنه كان مرهف الحس، رقيق الحاشية،
وحاضر النكتة
وحاضر النكتة، نعم كثيرا كان يمازحنا كبارا وصغارا، ويعني في بيته فعلا يعيش مع أهله، لم يكن من العلماء المعزولين عن أهاليهم. وكان يجمع الورود والأزهار يقدمها لوالدتي، ويقدم لي باقة من الورد، وإذا لم أكن موجودة أضعها في غرفتي حتى أعود، وهكذا. يعني أختصر سيرته وأقول: كان متمكنا لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مقامه عند رب العالمين مقاما حسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. شكرا لك دكتورة.
اللهم أمين. هناك أبيات يا أستاذ بسرتها
يعني. الوقت لا يسمح، يعني باختصار لو سمحت يا دكتورة تفضلي.
إن شاء الله سأقول لكم بعض أبيات القصيدة. دعوت يا رباه جد بحياته، فإن شغاف القلب فيه تسيل، نناجيك في الليل الطويل، يعني في المستشفى كانت ليلة طويلة، نناجيك في الليل الطويل ولم يكن إلى رد أمر الله فيك سبيل. إذا كان ربي قد دعاك إلى السماء ففيما ستبقى والعطاء جليل. أنا أبكيك علما أم تقى أم مروءة، فديتك شم والثناء جميل. ودروسك في لبنان ماثلة لنا، ودرسك دوما في الرياض أصيل وحببت الفصحى فيا لك من أب مثالك سد في الرجال قليل وما كنت أرجو أن أراك موسدا ولا أن قبرا قد حواك ظليل تجوب سماء المجد حيا وميتا ويثني عليك الجمع وهو جليل إلهي لقد أعطيت أزلت في العطاء وأمتعت دا دهرا بذاك طويل لك الحمد حمدا طيبا ولك الثناء ومهما أضاعف في الثناء قليل.
الحمد لله أحسن الله
بارك الله فيك أحسن الله إليك.
شكرا لك بارك الله فيك. دكتور المخرج يقول لي الوقت يعني أزف على الانتهاء، ماذا تقول أيضا عن الشيخ
رحمة الله عليه؟ يعني جداً. من أخلاقه الكريمة أنه كان عفا اللسان، فما كان يذكر أحدا بسوء أبدا، ويعني قد وضع الله له في قلوب الناس المحبة تصديقا لقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحقيقة أن كل من عرف عبد الرحمن الباني من المسلمين يحبه ويوده ويدعو له. كذلك من أخلاقه رحمة الله عليه كما ذكرنا قبل قليل التواضع والرجوع إلى أهل الاختصاص في بعض الأمور، مع أنه هو من أهل العلم، يعني يرجع إلى أهل الحديث بموضوع الحديث، إلى أهل الفقه بموضوع المسائل الفقهية، وهكذا رحمة الله عليه. وكذلك من خصاله الكريمة الكرم، فهو إذا جاءه ضيف يحار بماذا يقدم له، وأيضا كرمه في إهداء الكتب. الله يرحمه عبد الرحمن الباشا قال لي والله يمكن نصب كتبتي بين إهداء الأستاذ الباني ويعني يمكن أهداك إلك وأهداني وأهدى الشيخ، فهو يهدي الكتب، يعني يكون كتاب رآه مناسب لهذا الإنسان يحمله ويقدمه.
نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعك به بالجنة ويجمعكم جميعا إن شاء الله. دكتور علي، الحديث عن الشيخ يحتاج إلى أسفار حقيقة، وعن أخلاقه ومنهجه في التربية حقيقة لم نوفي إلا القليل، لكن تفضل
يعني الشيخ
اختم لنا
أتعب من جاء بعده. يعني إذا كان الكبار يتحدثون بهذا الحب، فلو قدر للصغار المستضعف خاصة في المسجد عندي عندما يأتي وجيبه مملوء بالحلويات ويعطيها لهذا ولهذا. بل من المواقف العجيبة يا أخي أنه إذا رأى متسولا في المسجد لا بد أن يعطيه شيئا، لا يخرج الشيخ من المسجد إلا وقد أعطاه مالا، ثم لا يعطيه ويتركه، بل يعطيه ويأخذه على جانب ويقول له اعمل فأنت قوي والعمل خير لك من هذا. فأي خلق مثل هذا الخلق؟ فهو فعلا مثل ما تفضلت بنته قبل قليل، قلبه مليء بالرحمة.
بعجالة، كيف يمكننا أن نستفيد فعلا من هذا، يعني من هذا الكنز العظيم جدا الذي كان عند الشيخ الباني في رأيك حتى يستفيد منه الأجيال؟ أرجو الاختصار.
يعني الشيخ قدوة. يكفي أن أذكر لك مثالا واحدا، ما رأيت ابني تأثر على موت إنسان مثل الشيخ عبد الرحمن الباني، وهو لا يزال يعني في المرحلة الثانوية، ولكن الشيخ أسره ويقابل في السوق الذي بجوارنا ويعطيه من الكلام الجميل والفوائد وغيرها. والله ولدي يبكي كل ما ركب معي في السيارة، ولذلك أنا أقول كما بدأت قطع الورد في حي الواحة. لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في بقية أولاده
وأحسن الله إليك.
غفر الله ولا
الله يجزيك الخير.
نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يجمعنا بالشيخ في جناته جنات النعيم. وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم، وأحسن الله عزاءكم بالشيخ المربي عبد الرحمن الباني رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله.